بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوه الكرام، تكلمنا عن علو الله جل وعلا، وقلنا ان العلو علوان، علو مطلق وعلو مقيد، وتكلمنا بالتفصيل على هذه الصفه، واثبتنا ان العلو المطلق هو صفة من صفات الذات أزلية أبدية لا تنفك عن الله جل وعلا، والعلو المقيد هو العلو على العرش، الرحمن على العرش استوى. وأثبتنا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع هذه الصفة العظيمة الجليلة. ثم بعد ذلك تكلمنا عن آثار تعبد العبد بهذه الصفة. لو علم العبد أن الله جل وعلا فوقه وفوق العباد كلهم، وهو قاهر جل وعلا، وكل العباد في قبضته، وكل الكون كحبة خردل في يد أحدكم إذا قال للشيء كن فيكون، فقهر الله جل وعلا واصل لكل عبد من عباده، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبينا كثيرا عندما تكلمنا على أنه لا تنافي بين علو الله جل وعلا وقربه من العبد، ومعية الله جل وعلا معيتان، معية عامة ومعية خاصة. والمعية الخاصة هي التي تستجلب النصر، المعية الخاصة هي التي تستجلب قدرة الله، قدرة الله، إحاطة الله جل وعلا، إحصاء الله، نصر الله، تأييد الله. كلا إن معي ربي سيهدين، هذا قول موسى عليه السلام لما جاء فرعون بكل جنوده خلف موسى وقال من مع موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وكذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في أحلك اللحظات لما قال له أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فطمأنه بقلب ثابت بيقين راسخ يعلم أن قوة الله ليس فوقها قوة، فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا تقول في اثنين ثالث هما الله جل وعلا، يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بنصر من عنده وبجنود من عنده. نسأل الله جل وعلا أن تتنزل علينا معيته، المعية الخاصة، ويجعلنا ممن يؤهل لأن ينصر، ويجعلنا ممن يؤهل لأن يرفع عند ربه جل وعلا محاطا بقدرة الله جل وعلا ورعايته ونصره. تكلمنا في الختام في الأسبوع الماضي على طوائف أهل البدع الذين نفوا هذه الصفة، وهما طائفتان، طائفة نفت العلو المطلق وطائفة نفت العلو المقيد. الطائفة التي نفت العلو المطلق هي الصوفية أو الجهمية الذين قالوا إن الله في كل مكان ونفوا علو الله جل وعلا، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قالوا في السماء وفي الأرض. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، واستدلوا بقول الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قالوا القرب هذا دلالة على أنه مش فوق العرش كما تقولون. واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم قال فيها وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ورددنا على الأدلة الأولى الآيات، ويبقى لنا الرد على الدليل الأخير من الآيات وهو ونحن أقرب إليه من حبل الوريد،
والحديث القدسي. أما ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في هذه السورة التي استدلوا بها سورة الواقعة، أقول في الرد عليهم بإذن الله وبحوله وقوته، القرب هنا لا ينافي العلو، فقد أثبت الله جل وعلا أنه فوق عرشه بائن من خلقه يعلم ما هم عليه، وهذا ثابت بالتواتر بالكتاب وبالسنة وبإجماع الصحابة. إذن فالقرب هنا قرب له معنى آخر غير المعنى المفهوم عند أهل الجهمية أو التصوف، ألا وهو قرب العلم. وانظر إلى أول الآية وانظر إلى وسط الآية. في الآية قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونعلم، فذكر العلم ليبين أنه محيط بهذا الإنسان، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم فسر القرب هنا بالملائكة، قرب بالعلم والإحاطة والإحصاء وقرب الملائكة، وهذا عيانا. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ، فسر بعدها إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. من الذي يتلقى؟ الملائكة. فالملائكة هم الذين يعني ذكرهم الله جل وعلا وعناهم بقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونظير ذلك قول الله في سورة الواقعة حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. هل القرب هنا قرب الله جل وعلا؟ لا، قلت قرب إحاطته وإحصائه وملائكته. طب ما القرينة التي أثبتت ذلك؟ قال الله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن، هذا هو محل الشاهد، ولكن لا تبصرون. هل الله يبصر؟ هل أحد يرى الله في الدنيا؟ ها؟ ولكن لا تبصرون من؟ الذين وجدوا في هذا اللحظة، وهم الملائكة التي وجدت لقبض الروح، والملائكة في هذه اللحظة هم الذين يقبضون الروح، ملك الموت ومن يعاونه من الملائكة. طيب إن قلنا بأن هذا التفسير القرب هنا قرب الملائكة وقرب علم وإحاطة من الله جل وعلا، فالإشكال الله نسب ذلك لنفسه، قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وفي الآية الأخرى قال ونحن أقرب إليه منكم. نقول لا إشكال في ذلك. إذا قلت بنى عمرو بن العاص الفسطاط، أخذ هو الطوب الطبوب وبناها صح، فعل ذلك عمرو بن العاص؟ ثم ليش أمر الناس؟ ليش نسبت له؟ لأنه الآمر. فلما تقول بنى عمرو بن العاص مثلا مسجد عمرو بن العاص، ليس هو الباني لكن هو الآمر، فنسبت له لأنه إيش؟ الآمر. وفي القرآن ما يدل على ذلك، قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. انظر إلى ما يأتي، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هل الله جل وعلا قرأ القرآن فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الله؟ من الذي يقرأ على رسول الله؟ جبريل. يبقى معنى هذا عن ده عربي فصيح، وقال الله تعالى تنزيل من رب العالمين بلسان على قلبك ليتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين فصيحة. قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه. من الذي يقرأه؟ بالاتفاق هو جبريل، ونسب إلى الله جل وعلا لأن جبريل ما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأمر من الله جل وعلا، فلا إشكال كأن ينسب إلى الله. نحن أقرب إليه من حمل الوريد، يعني أمرنا الملائكة أن تكون معه، تحصي سكناته وحركاته وضحكاته وكلماته، تكتب ما يلفظ من قول إن لديه رقيب عتيد. كذلك ونحن أقرب إليه منكم، ملك الموت الذي يحمل أو يسحب هذه الروح بأمر من الله جل وعلا. تبقى شبهة واحدة أوردوها علينا بالحديث القدسي، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. نحن أحرى بنا أن ننظر إلى هذا الحديث، من عاد لي وليا، من كان وليا لله جل وعلا فنصرته من عند الله، ومن استطاع أن يحارب الله أو أطاق حرب الله فليحارب الله جل وعلا، وليرينا كيف ينتصر على ربه جل وعلا. جند بالريح أو بالذباب أو بالنموذ فقط يسلطه الله على عباده أجمعين يبيتون هلكا ولكن لا يفقهون. المهم والغرض المقصود من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. قالوا هنا مخالطة، مخالطة سمعه. يبقى إذن الله جل وعلا في كل مكان، بل دي مدعاة للحلول اللي هم يحتج بها أن الله في كل إنسان وحشر له. الكلام الذي بيناه عن الصوفية الرد عليهم هين وسهل. الذي يفسر الحديث عقولنا أم الحديث؟ كلام الله ما الذي يفسره؟ الله كلام أو رسوله صح؟ لأن الرسول مبين ونزلنا عليك الذكر وتبين للناس ما نزل عليه. انظر في هذا الحديث وفي رواية أخرى في تجميع الروايات قال الله تعالى كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ثم قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش أي بقدرتي وبإحاطتي ونصرتي وتأييدي. يبقى هذه معية عامة صح؟ معية خاصة أحسنت. هذه المعية الخاصة معية النصرة والتأييد. فبنصرتي ينتصر فبقوتي يبطش فبرضاي عليه لا يسمع إلا ما يرضيني فبحفظ له لا ينظر إلا لما يرضيني فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش. فهذا الرد عليهم لأن الحديث يفسر بعده أن معنى كنت سمعه أي بقوتي وقدرتي ونصرتي وتأييدي يسمع ويبصر ويبطش. هذه أي طائفة التي نفت العلو المطلق. والعلو المقيد طائفة أخرى هي التي نفت. إيه هو العلو المقيد؟ الاستواء على العرش. الذين نفوا هذا العلو هم الأشاعرة الذين أطلقوا عليهم متكلمي أهل السنة والجماعة وهم محرفي فالكلمة عن مواضيع يحرفون الكلمة عن مواضيع. قالوا الرحمن على العرش استوى أي استولى. قالوا عندنا مسوّد القاعدة التي قعدناها للإخوة في الأسبوع الماضي حسن الأصل في اللفظ أن يكون على ظاهره حتى تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول اللي هو التأويل. طب لو ما فيش قرينة ما فيش مسوّد يبقى التأويل باطل مردود ولا حق مقبول؟ باطل مردود لو ما فيش مسوّد صح وما فيش قرينة. قالوا لا عندنا المسوّد وعندنا القرينة من لغة العرب. هذا الشعر لبيت قال ابن خطب استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. فطبعا مش ممكن استوى هنا على واستقر صح؟ هنا بمعنى ايش؟ استوى لأول ما دخل الرعب دب في أهل العراق فتركوا العراق فسلموا له المدينة دون عراقة دماء. قالوا هذا المسوغ لنا. وأنتم أيها المجسمة لو قلنا بقولكم أن استوى على العرش يعني على واستقر لوازم باطلة. شوف انتم ايش فعلتم. أولا لو قلتم أن الله استوى يعني على واستقر على العرش والعرش هو السرير صح؟ اللازم الأول الباطل هو أن هناك مماسة المماسة بين الله وبين العرش والعرش ده مش محدود ولا محدود؟ محدود صح؟ العرش حتى ولو وسع وكبر السماوات والأرض فهو ايش؟ محدود. والعرش محدود ولو حدثت المماسة فقد جعلتم لله حدا. وهذه تجسيم ونفر من هذا واحنا نفر هم يتهمون باطلا يعني. قال واللازم الثاني الباطل ايها المجسمة يقصدون اهل السنة والجماعة اللازم الثاني الباطل اننا لو قلنا ان الله استوى على ان الله استوى على العرش بمعنى على واستقر فالله يحتاج الى هذا العرش بمعنى ليقرب الى الانسان. انا الان جالس على هذا السرير فانا احتاج اليه بمعنى لو سحب من تحتي اقع فانا احتاج الى ايش؟ الى هذا لانه يسندني مفهوم ولا لا؟ فهم قالوا لو قلتم بهذا القول على واستقر على العرش كما تقولون بقولكم هذا ايها المجسمة جعلتم الله جل وعلا الغني محتاج الى العرش. قلنا نرد عليكم اولا ثم نرد على لوازمكم الباطلة هذه. الرد الاول ان نقول الله جل وعلا قد اثبت في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبالاجماع وبالفطرة وبالعقل انه فوق العرش كما اتلفنا الادلة السابقة الكثيرة. الرحمن على العرش استوى قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم وقال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده فأثبت الفوقية وأثبت الاستواء على العرش. فنقول لكم الاستواء على العرش الأصل فيه الاستواء في اللغة إن كان بمعنى الاستلاء فنعرفه إما من الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن الرسول هو المبين عن الله. إن لم نعرفه من الرسول فنعرفه من ينقل عن الرسول وهم الصحابة أو تابعين أو تابع التابعين القرون الخيرية الثلاثة. تعالوا ننظر هل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحمن على عرش استوى يعني استولى؟ لم ينقل بحديث ضعيف ولا موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. تعال إلى التابعين الذين نزل القرآن بلغتهم وفهمهم لكلام الله وحصافة ذهنهم وهم يعلمون أن الله إذا خاطبهم فهموا كلامهم. قالت أم سلمة الاستواء في اللغة معلوم بمعنى على واستقر. أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعض العلماء وهب رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم سلمة لم تأتي به من عند يدها نفسها، هي ليلة نهار مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الاستواء في اللغة معلوم يعني على واستقر، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهي أصل هذا القول مش مالك، أصل هذا القول هو أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، فهمت قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أي على واستقر. أأنتم أفهم أم رسول الله؟ أأنتم أفهم أم أم سلمة؟ أأنتم أفهم أم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أفهم ننزل درجة أم التابعين أم تابع التابعين أم هذه القرون الخيرية؟ بالإجماع كما قال الشافعي أنا وأهل الحديث على أن الله فوق عرشه وعلمه في كل مكان، وكما قال مالك وشيخه ربيعة الإيمان الاستواء في اللغة معلوم يعني على واستقر، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا هو الأصل في اللغة وهذا هو الظاهر من الآية. هل هناك قرائن تصرف هذا الظاهر؟ لا، قرائن من القرآن تعضد وتثبت هذا الظاهر، آيات يثبت الله فيها الاستواء بمعنى العلو والاستقرار. قال الله تعالى لتستووا على ذورها ثم تذكروا نعمة ربكم عليكم، الاستواء هنا بمعنى ايش؟ العلو والاستقرار. قال الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي، واستوت يعني استقرت عند الجبل عند الجودي واستقرت. هذا من القرآن يثبت لنا أن الاستواء معناه العلو وإيش والاستقرار. يبقى أولا الظاهر معنى، وعدد الظاهر قراءة أخرى من القرآن تثبت أنها معنى، وفهم الصحابة الذين هم أفهم الناس عن الله وعن رسول الله عندهم أن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار. يبقى إذن الاستواء باللغة وبالشر وبالصحابة الكرام بفهمهم وحصافة ذهنهم أن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار لا بمعنى الاستيلاء. هذا أولا. ثانيا نتنزل ونقول لا، الاستواء بمعنى الاستيلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة حائرة وعصى ربه ولم يبين كما أمره. قال الله تعالى ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عصى ربه ولم يبين للناس أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وترك أمته حائرة لا تفقه عن الله ولا تعقل عن الله ولا تتعبد بأثار أسماء الله الحسنى وصفات العلى. هذا صحيح؟ هذا لازم قولهم، لازم قولهم الباطل اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التبيين عن الله جل وعلا، لأنه لو كان معنى الاستوى الاستلة لقاله النبي صلى الله عليه وسلم ولبينه، وإن لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم كفاكم لا تتكلموا فيه لأنكم لستم بأفقه من رسول الله عن الله جل وعلا. يعني أذكر عربي مر سمع رجلا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. زرتم المقابر مش زيارة القبور إنك تدعو للأموات، يعني موت أنت وقبرت هذه زيارة. قال والله إن الزائر ليس بمقيم، أعرابي جدا، شوف الفترة إيش دعته، مفهوم الكلام. قال والله إن الزائر ليس بمقيم، يعني طالما هو زائر في القبر يبقى لابد سيعود، مش ممكن هيقيم، يبقى هيخرج ويبعث. شوف استدل على البحث بإيش؟ قال والله الزائر ليس بمقيم، طالما قال الله تعالى حتى زرتم المقابر يبقى الزائر ليس بمقيم. وأيضا عربي سمع رجل يقرأ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما إلى أن قال والله غفور رحيم، قال اقرأ عد عليها هذه القراءة، قالها ثم قال والله غفور رحيم، قال لو غفر ورحم ما قطع، قال والله عزيز حكيم، قال إذن هذه هي الآية، لأنه عز فقطع حكم فقطع بعزة وبقوة، فهو بالطريقة يفهمون. فلو كان الفهم أن الاستوى هو الاستلة لأظهروا ذلك لنا، لما يخفوه علينا وقد أمروا بالتبيين. اللازم الثاني إذا تنزلنا مع القصد وقلنا الاستوى بمعنى الاستلة، اللازم الثاني الباطل كان الله غالبا ثم أصبح مغلوبا وأخذ منه العرش، وبعدما سلب منه العرش تقوى ثم غلب الذي غلبه وأخذ منه العرش. أهذا رب؟ بالله عليكم أيستحق هذا أن يكون ربا الذي يضعف لحظات ثم يستولى على ملكه ثم بعد ذلك يغالب ويأتي ويأخذ ملكه؟ أهذا يكون ربا؟ أيستحق أن يكون ربا؟ فمن لازم قولكم الباطل اتهام الله جل وعلا بصفات النقص، لأن الله كان مغلوبا ثم أصبح غالبا، حاشا لله ذلك، حاشا لله ذلك. فهذا لازم باطل. أيضا يبين بطلان تحريفهم الكلم عن موضعه. الأجل الثالث الباطل وهو رد علينا قالوا أنتم تقولون استولى أي غلب ثم أخذ الملك. لا 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 نحن ما نقصد بهذا، نقصد أن استولى بمعنى مطلق التمليك، مطلق الملك، يعني له مطلق الملك. نقول لهم هذا أيضا لازم باطل. لما؟ لأن الأرض ملك لله، والجبل ملك لله، والبحر ملك لله، والسماء ملك لله. لما يخص الله جل وعلا هذه الصفة بإيش؟ بالعرش. لما لم يقل الرحمن على الجبل استوى؟ ما هو ملك. إذا قلت مطلق التمليك يبقى الكون كله ملك لله، فبدل أن يقول الرحمن على العرش استوى فليقل الرحمن على الجبل استوى، أو الرحمن على الأرض استوى، أو الرحمن على البحر استوى. لما خاص الاستوى بالعرش؟ لأن هذا خاص به صفة من صفاته الفعلية وليست بمعنى الملك. مفهوم؟ إذن الرد عليهم لأن أصل الشرع وظاهر اللفظ واللغة والصحابة والإجماع على أن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار لا بمعنى الاستيلاء. وإذا قلنا وتنزلنا معكم أن الاستواء بمعنى الاستيلاء يلزمنا لوازم باطلة، ولازم الباطل باطل. اتهام النبي صلى الله عليه وسلم في التقصير في التبيين، اتهام الله جل وعلا بصفات النقص. الثالث إذا قلتم مطلق التمليك أن الاستيلاء ده استيلاء على ملكه الذي غاب عنه، نقول هو مالك للكون كله، لما خص نفس فعله هذا بالعرش إلا أن تكون مزية للعرش وأنها حكمة من عند الله جل وعلا، صفة من صفات الفعل، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. هذه أجوبتنا على أهل التحريف. نرد على بدعهم أو الأدلة اللي استدلوا بها. أولا نأتي للمسوّل اللي قالوا عنه ان احنا نؤول. لا، قالوا نحن نؤول، احنا معكم في هذه القاعدة، الاصل في اللفظ الظاهر حتى تأتي قرينة تؤوله من الظاهر الى المؤول. قالوا عندنا المؤول من اللغة، وهذا هو ايش؟ بيت الشعر، استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. نقول اولا هذا ليس ببيت عربي، اهل اللغة قاطبة لا يعرفون هذا البيت، بل هذا البيت لرجل نصراني ليس بعربي اصيل، فاهوينا هذا الدليل. اهل اللغة لا يعرفون هذا البيت ولا يقرون بهذا البيت، ليس هذا الكلام كلام عربي أصيل. الثاني نتنزل مع الخط ونقول هذا عربي أصيل من عرب أقحاح. إذا نظرنا فيه وجدنا أن هناك قرينة تجعلنا نقول بأن الاستوى في هذا البيت استلى بالقرآن المختف. قال استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم، السيف والرمش عشان العلو والاستقرار ولا عشان القتال والاستيلاء؟ من لوازم ايش؟ من لوازم الاستيلاء، من لوازم القتال والاستيلاء. يبقى اذا لزاما يؤول الاستواء هنا بالاستيلاء. ليش؟ لقرينة السيف والدم المهراق، لان هذه من لوازم الاستيلاء والمغالبة. فيبقى في نفس البيت قرينة جعلتنا نؤول الاستواء من معناه العلو والاستقرار الى الاستيلاء. مفهوم؟ الاولى ان هذا اولا هذا ليس بيت عربي اصيل، يبقى السند هاوي والكلام لا يؤخذ به. نتنزل ونقول لا بيت عربي. هذا البيت العربي الاستوى فيه ان قلنا ان الاصل في الظاهر علو واستقرار، هناك قرينة من نفس البيت اولت العلو والاستقرار الى الاستيلاء. هذه القرينة لوازم الحرب، استوى بشر على العراق مش على واستقر بغير سيف ودم مهراق، لانه دخل للغلبة والاستيلاء. فدي ادوات الحرب جعلتنا نؤول الاستوى بمعنى الاستوى. مفهوم؟ اما في الآية الرحمن على عرش استوى، لا، ما فيش ولا قرينة من الكتاب ولا من السنة ولا من لغة العرب جعلتنا نصرف الرحمن على عرش استوى الى ايش؟ الى استولى. وكما بينا في هذا الكتاب اكثر من اثر انه يقول لا نعرف في لغة العرب ان الاستوى بمعنى الاستلة، بل الاستوى بمعنى الرحمن على عرش استوى يعني على واستقر. يبقى لنا فقط من شبهاتهم وهو اللوازم التي ألزمون بها وليست بلازمة. اللازم الأول أنهم قالوا لو قلنا الرحمن على العرش استوى بمعنى على واستقر حدثت المماسة، يعني مس الرحمن العرش، والمماسة تدل على إيش؟ الحد، لأن العرش محدود، يبقى جعلنا لله حد. نقول لهم طيب نقف عندكم، هذا اللازم ننظر فيه هل باطل ولا حق حتى نعمل به. الحد كلمة واصطلاح من المتأخرين لا من المتقدمين، وقعدنا قاعدة عقيدية للإخوة الأفاضل في الكلمات المبهمة بالنسبة لله كيف نتعامل معها، لا ننفيها ولا نثبتها، ولكن نسأل عن مقصود لأننا لو نفينا لعلها لله جل وعلا، يبقى نفينا شيء في حق الله، أو أثبتنا كأنها منفية عن الله جل وعلا يبقى نفينا ما أثبت الله جل وعلا لنفسه. لكن نقول هذه لفظة مجملة لابد أن نفصل فيها ونعلم مقصدكم إيش الحد. إن قصدتم بالحد بمعنى التمييز يعني الله جل وعلا عالم على عرش دائم من خلقه فهذا حق ونحن نؤمن به ونقول به، يبقى معنى الحد هنا بمعنى التمييز، تمييز بين الخالق وبين المخلوق، لا كما تقول الصوفية وابن سينا وابن عربي أو لا الكفرة لا فرق بين الخالق والمخلوق. إن قصدوا بالحد يعني التمييز وأن الله بائن من خلقه فوق عرشه والخلق خارج فهذا صحيح، إن صح التعبير يعني، فالله بائن من خلقه والحد بمعنى التمييز فهذا حق ونحن نقول به. وإن كنتم تقصدون الحد يعني الترسيم يعني الله فهذا ترسيم، هذا ترسيم لا نقبله بل نرده عليكم، وما جركم إلى ذلك إلا أنكم شبهتم الخالق بإيش؟ بالمخلوق. ونرد عليكم بثلاث أمور. أولا أنتم قلتم المماثلة تقول بالحد أن الله جل وعلا له حد وتجسيم، يبقى إذن كيفتم إيش؟ صفات، صح؟ يبقى كيفتم صفات الله جل وعلا. نقول لكم هل رأيتم الله لتكيفوا الصفة وتبينوها لنا وتقولوا أن هذا حد؟ هل رأيتم مثل الله؟ كم أخبركم الثقة الصادق المصدوق أن الله جل وعلا إذا استوى على العرش كانت هذه مماثة وحد؟ الجواب لا. يبقى لا رأيتم الله ولا رأيتم مثيله ولا أخبركم الصادق المصدوق بهذا، فإذا قد افتريتم وأتيتم ببهتان وزور ولا يقبل كلامكم، وكيفتم ونحن لا نكيف والصحابة أجمع لا يكيفون، قالوا الاستوى في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنها بدعة، مفهوم؟ إذا لو قلتم أن هناك مماثلة وحد إن قصدتم بالحد التمييز فالله بائن من خلقه نحن نقول بذلك واتفقنا ما افترقنا، وإذا قصدتم بذلك تكييف الصفة إذا قلنا بأن الله على العرش واستقر فهو محتاج إلى العرش، حاشا لله. بداية أولا قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، فمن باب أولى العرش يكون فقير إلى الله جل وعلا، والسماوات فقير إلى الله جل وعلا، والشمس والقمر وكل ما في الكون فقير إلى الله والله هو الغني، هذه أولا. فالله أثبت أنه الغني فهو الغني وله الغنى المطلق، وكل الخلائق محتاجة إلى الله جل وعلا فقيرة إلى الله جل وعلا. الثاني نقول إذا قلتم أن الله على واستقر يكون محتاج للعرش إذا فقد كيفتم أيضا استوى الله جل وعلا، وهذا التكييف مردود كما قلنا في سابقه. خلاص إذا الأشعرية أولوا الاستوى بالاستلة وليس لهم واجب في ذلك، حتى البيت الذي قالوا هو مسوغ لنا بيت ليس بعربي أصيل، واللوازم الباطلة التي ألزمونا بها ليست بلازمة، مفهوم؟ ندخل على هذه الصفة ما دل من كتاب الله جل وعلا وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله عالم بعلم وأن علمه غير مخلوق. أنا أنتهي حقيقة عند هذه، لكن شيء واحد بس أريد أن أختبر إخوة فيه، في أن الله عالم بعلم سياق ما روي عن السلام في علم الله، واحد يشرح لي بس في علم الله، الإعراب هو اللي هيخليك تفصل القاعدة اللي أنا عايزها. أعرف علم الله، علم هذا إيش؟ مضاف، المضاف إلى الله نوعان، أعيان قائمة بذاتها ومعاني. العين القائمة بذاتها لما تضاف إلى الله تبقى إضافة تشريف، مثل كعبة يبقى هي عين، الكعبة بيت الله يبقى الكعبة عين قائمة بذاتها أضيفت إلى الله التشريف، ليست صفة من صفاته طبيعية، روح الله عين قائمة بذاتها يبقى مضاف إلى الله إضافة تشريف، يبقى إضافة المعاني إضافة صفة إلى موصوف، إضافة الأعيان يبقى إضافة تشريف، إضافة تشريف. أما بالنسبة لإشكال عيسى روح الله أي روح من عند الله، روح من عند الله كما قال الله تعالى والذي سخر لكم ما في السماوات وفي الأرض جميعا منه أن جزء منه، لا منه يعني إيش؟ من عنده للقرائن المحترفة. إن شاء الله نتكلم عن علم الله جل وعلا وأنها صفة قائمة بذات الله أو معنى قائم بذات الله، نتكلم عن علم الله، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، والعلم نوعان غيب وشهادة، وغيب ينقسم إلى قسمين مطلق ونسبي. ثم بعد ذلك نختم بالطوائف أهل البدع الذين أنكروا هذه الصفة وكيفية الرد عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تفضل يا شيخ. أنا أقول لك هم هدفهم في قولهم الاستوى بمعنى الاستلة إن ما فيش عرش، وده طبعا كان قائدهم أبو المعالي الجويني، كان يقول كان الله ها ولم يكن إيش ولا عرش، كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان عليه، يعني ما فيش عرش، بيومئ بذلك. فهم عايزين يصلوا إلى هذا، إلى إنكار العرش أصالة، فهمني؟ ولذلك احنا قلنا لهم نجعل الأمر على الظاهر، وقلتم هو استيلاء للعرش، كما قلت أنت وظيفة العرش، وظيفة العرش احنا ما نعلمها، فهمني حضرتك؟ لكن احنا نقول طيب هو استولى على العرش واستولى على الأرض والجبال، لما خص الاستواء على العرش؟ تفضل. كلامهم أو قولهم إن لو قلنا بالعلو والاستقرار كما تقولون يبقى لازم القول ده فيه باطل. إيه هو؟ اللي هي المماسة والحوج للعرش، ولازم الباطل، لأن في قاعدة عندهم أصولية تقول لازم الباطل باطل. لا لا، هم قالوا لو قلتم على واستقر فقد مس، ولو مس فقد حد. احنا نقول لا، أنتم هكذا كيفتم الصفة، ونحن لم نكيف الصفة، احنا ما نعرف كيف استوى. أنتم هكذا كيفتم الصفة، ولا رأيتم الله، ولا أخبركم الصادق المصدوق كيف استوى، ولا رأيتم مثل الله كيف استوي. إذا فأنتم شبهتم استواء الخالق باستواء المخلوق، فنتج عندكم المماسة فتكلمتم به، ففررتم من التشبيه بالإنكار. طيب هل لما ينزل الله جل وعلا السماء والدنيا يخلو منه العرش ولا لا يخلو منه العرش؟ ده مدى سؤالك صح ولا لا؟ يعني معنى كده انت بتقول لازم ازاي نربط بين نزوله وبين استوائه؟ نقول الربط ظاهر جدا، نقول انه ليس بلازم انه اذا نزل السماء والدنيا يخلو منه العرش، لان احنا مش عارفين كيفيه الاستواء ازاي، بكيفيه طريقه بجلال الله وكمال الله جل وعلا، مستوى على عرشه ونازل السماء والدنيا. الكون كله كحبة خردل في أيدي أحدكم، ما تقدرش تنظر في هذا، لأن الله جل وعلا قادر على كل شيء، قادر على أن ينزل السماء والدنيا وهو على العرش، لا يخلو منه العرش، مفهوم؟ نعم. أنت أصبت نقطة لابد أن نتكلم فيها بعدين. هؤلاء أولا ينقسمون إلى قسمين، قسم غلاة ظهرت لهم الأدلة، وقسم توابع التابعون. الغلاة الذين ظهرت لهم الأدلة وعاندوا على ما هم عليه فهم كفار، كفرهم شيخ الإسلام تمام. غلاة الجهمية وغلاة الشيعة هؤلاء كفر، أما التابعون لا يفقهون شيئا فلا يكفرون عن جهل، عذرهم الجهل. وإحنا قعدنا قاعدة في الإيمان تتذكرونها، القول قول كفر، والفعل فعل كفر، والقائل والفاعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه شروطه وتتوفر شروطه ونساء موانع. هذا هو كفى بالجهل قبحا أن يفر منه أهل. فابن مسعود قال كن عليما أو متعلما صح أو محبا لأهل العلم، ولا تكون ربيعة تهلك. فالأولى أن تتشرف بنور العلم. الثانية إن لم يستطع والله جل وعلا يقسم عباده كيفما شاء، فنقول للعامي يؤمن بقول مالك، كل صفة تأتي يقول الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول لمن به وارد صار عنه بدعة صح كده، والنزول النزول في اللغة معلوم، والكيف مجهول صار عنه بدعة ولمن به وارد إلى آخر هذه الصفات الفعلية، كل صفة فعلية تأتي تقول هذا الكلام بالنص. أولا الإمام النووي والإمام ابن حجر لا يصفون لصف الأشاعرة، هم متأثرون بكلام الأشاعرة، هم ليسوا بأشاعرة بل هم أهل السنة والجماعة، لكنهم انغمسوا في ذلك على أن البلدة كانت متوفر فيها منهج الأشاعرة على أنه ده متكلم أهل السنة والجماعة. ولذلك اللي قرأ صحيح مسلم أو قرأ الفتح الباري يجد أن صحيح مسلم فيه تذبذب لكن قليل، يعني مرة يأتي بكلام أهل السنة والجماعة، وكثيرا ما ينقل عن المازري وهو أشعري جلد، كلامه تابع له ناقل مقلد دون أن يدري بهذا. أما الحافظ ابن حجر متذبذب، ينقل عن أهل السنة ثم عن الأشاعرة، ويكثر من نقل أهل السنة ويقل من الكلام عن الأشاعرة. فهؤلاء حاسبوا أن هذا هو المنهج الصحيح، يعني معاشوا على أن هذا هو المنهج الصحيح، ولم ينتشر عندهم المنهج الصحيح كما قال شيخ الإسلام تمام، لأن هم انتشروا انتشار عجيب. ليش؟ كان عندهم عقل، والمعتزلة كانت بتدرس في أهل السنة والجماعة، فقاموا هؤلاء قالوا إذا تكلمتوا بالعقل نتكلم معكم بالعقل، فظهروا الناس بعقولهم. وهو طبعا أي حد يتكلم بالمنطق الغر ستجده إيش ينصاع له، زي ما كده الصوفية غلبت شيخ الإسلام تمام، شيخ الإسلام تمام ما زالت الأمم الآن تحتج به، والصوفية غلبت وهو يحاجهم العامة كادوا يقتلون شيخ الإسلام تمام، لأنهم قاموا قالوا وما فوق التراب إلا التراب، و يا ليت الذي بيني وبينك أحد وبيني وبين العالمين خرابه. الناس قعدت تبكي وتفرح بهذا الكلام، قالوا للراجل الشيخ الإسلام ده ما فهمش حاجه، يقول الاصل والفصل والفرع، لا هم دول الصوفيه دول هم افضل ناس، الغر ياخذ بهذا الكلام. فالمنطق جعل حالتهم تبقى عاليه وانتشر مذهبهم، فحسب هؤلاء اللي هم علماء السنة والجماعة منهم النووي والحافظ ابن حجر ان هذا هو المذهب الحق، وما احد جاء يحجهم على هذا، وما احد جاء يناظرهم ليبين لهم الحق، ونحن نرضى بهم أن يعاندوا الحق بحال من الأحوال. ولا يمكن لإنسان إلا متجرئ متنطع أن يجعل النووي أو يجعل حافظ بن حجر في صف الأشاعرة أبدا. جاهل متنطع من يجعل هؤلاء في صفه. أنا إذا جلست مع شيخ وما عندي في المسجد هذا غير هذا الشيخ، وما أسمع في هذه البلدة من شيخ يتكلم بعلم إلا بعلم هذا الرجل، وحتى لما رحلت ما وجدت أحد يتكلم إلا بكلام هذا الرجل، هل عندي ما يضاده؟ أنا أصلا ما عندي علم أساسا، فلما تعلمت على شيخي تعلمت هذا الكلام، مفهوم؟ أما الحافظ بن حجر كان ينقل كثيرا فقط، كان ينقل دون أن يمحص النظر في هذا، فهو يعتذر له ويغتفر، تغتفر في بحر حسناته وحروبه من أجل من الشريفة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.